السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا المجلس الثاني من مجالس نصرة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو نصرة السلف لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، كما هو مقرر في مجالس هذه الدورة المباركة، الدورة الثانية عشرة من دورات مركز الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في المجلس السابق عن معنى السلف وعن بعض النصوص التي دلت على نصرتهم أو التي دلت على تيسير الله عز وجل لهم على نصرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وسنكمل إن شاء الله في هذا المجلس والمجالس التالية إن شاء الله بعض مظاهر نصرة السلف لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وأول هذه المظاهر نصرة السلف للسنة من خلال ضبط ألفاظها ومعانيها. فإن ضبط الشيء أصل لفهمه فضلا عن العمل به، فإن لم يضبط فلا يفهم، وإن لم يفهم لم يعمل به، وإن عمل به فيكون العمل على خطأ. ولذلك اعتنى السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله بضبط سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قبل فهمها والعمل بمقتضاها، وضبط اللفظ هو سبيل إلى ضبط الفهم، لأن الفهم مرتبط باللفظ. فإذا لم يفهم اللفظ، إذا لم يضبط اللفظ ولم يفهم، يكون العمل بالتأكيد خطأ. وخير دليل على ذلك ما حصل من أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم عندما لم يضبط اللفظ بمفهومه لا بلفظه، وقع في خطأ عظيم. كلكم يعلم قصة عدي بن حاتم لما سمع قول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ففهم من هذا النص أن الخيط الأبيض والخيط الأسود عقال أبيض وعقال أسود، يضعهما تحت وسادته، وفي آخر الليل ينظر إليهما حتى إذا ميز بينهما أمسك عن السهو. هل حدث هذا ولا ما حدث؟ هذا حدث. فهو سمع اللفظ
وثبت اللفظ عنده لأنه لفظ القرآن ثابت، ولكنه لم يضبط الفهم. فماذا كانت النتيجة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذن لعريض. وفي هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه، إن وسادك إذن لعريض. فعدم ضبط الألفاظ والمعاني تؤدي إلى خلل عظيم في العمل. ولذلك اعتنى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أولا اعتنوا عناية شديدة بضبط ألفاظ السنة النبوية، وهذا من أعظم مظاهر نصرتها. فعنوان مجلسنا هذا: نصرة السلف للسنة النبوية بضبط ألفاظها ومعانيها. هذا عنوان مجلسنا، وسأدلل على ذلك بحوادث صدرت عن السلف تثبت هذا الذي عنوانا له. أخرج البخاري وغيره أن رهط من الصحابة استأذنوا على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء الرهط هم أهل الشورى: عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، وحسبكم هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. استأذنوا على عمر فأذن لهم، وهذا الحديث يرويه مالك بن أوس بن الحدثان، قال: بين أنا جالس في أهلي حين متى النهار، تعالى النهار، إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال: أجب أمير المؤمنين. فانطلقت معه حتى أدخل على عمر، فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش، يعني على السرير مباشرة، والسرير كان من جريد النخل، من سعف النخل، وهذه موجودة حتى الآن في الحجاز في المقاهي التي على الطريق تجدون سرير عالي، فهذا يؤثر في جنب الإنسان إن لم يكن عليه فراش. فعمر أمير المؤمنين على مثل هذا السرير الذي من سعف النخل ليس بينه وبينه فراش، متكئ على وسادة من أدم من جلد. فسلمت عليه ثم جلست، فقال: يا مال. وهذا ايش يسموه العلماء في علماء اللغة؟ يا مال، اسمه مالك هو. فقال له: يا مال، ايش يسموه؟ أحسنت، هذا منادى مرخم، فهو يرخمه: أفاطم، أعبل، أعائش، هذه أسماء ايش؟ مرخمة. فقال: يا مال، حتى يلفت انتباهه إلى ما يريد. فليس النقص هنا تنقيص في الاسم، إنما هو من نوع من التدليل والاهتمام. فقال: يا مال، إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات، وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم. رضخت لهم، يعني أعطيتهم شيء من بيت المال، نصيب لهم. الرضخ نصيب غير محدد. فقلت: يا أمير المؤمنين، لو أمرت به غيري، لا يريد أن يدخل في مشاكل الأموال لأنها بحد ذاتها فتنة، ما أراد أن يتعرض لهذه الفتنة. فقال يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري، قال اقبضه أيها المرء. فبين أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفع، فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص رؤوس الصحابة رضي تعالى عنه مبشرين بالجنة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي؟ يستأذنون؟ قال نعم، فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا، ثم جلس يرفع يسيره ثم قال هل لك في علي وعباس؟ يعني كمل زي ما يقولوا كمل المجلس الآن. قال نعم، فأذن لهما فدخلا فسلما فجلسا. فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بينه وبين هذا عن ابن أخيه عن علي رضي الله تعالى. قال اقضي بيني وبين هذا، فكركم في ايش بده القضاء الان بينهما؟ حول ايش يعني؟ ايش المشكله بينهما؟ احنا عنوانا للمساله ضبط السلف للسنه النبويه. ايش القضاء بده يكون بينهم يعني؟ حول ايش؟ مين بيعرف؟ ها؟ القضاء الاشكال الذي بينهم اذا حدا مر عليه الحديث، ايش الاشكال بينهم؟ تفضل. حول تركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تركة النبي صلى الله عليه وسلم ليس مذكورة في القرآن، مذكورة في السنة، والعناية بها من خلال السنة، وكيف عمر الآن وباقي الصحابة سينصرون هذه السنة بضبط ألفاظها التي قد تغيب عن بعضهم، وبالتالي قد يقعون في إشكال لعدم معرفتهم بها أو علمهم بها أو فهمهم لها. قال اقضي بيني وبين هذا وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من بني النضير. بني النضير أو بنو النضير بالأحرى إحدى قبائل اليهود كانت حول المدينة، أرادوا الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله بإسقاط حجر على رأسه من فوق حصن لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم غزاه، وأنزل الله عز وجل في غزوتهم ومصيرهم سورة من القرآن. من يذكر لنا هذه السورة؟ تفضل. سورة الحشر. سورة الحشر نزلت في بني النضير، فبنو النضير أجلوا عن المدينة بما تحمله دوابهم من متاع، وبقي ما تبقى مما لا تحمله الدواب في المدينة، منه ما انتفع به المسلمون ومنه ما لم ينتفع به المسلمون. لماذا؟ ها؟ الخمر. واحد أنا سمعته يتكلم وقدمناك عليه هو اللي يتكلم الصواب، تفضل. نعم، يهود، ويهود أهل فساد وإفساد، لا يحبون أن ينتفع الناس من بعدهم، فصاروا يخربون بيوتهم ويحرقون أشجارهم حتى لا ينتفع بها المسلمون. وأنزل الله عز وجل فيهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فالذي لم يستطيعوا أن يخربوا وأن يتلفوا آل أمره إلى من؟ لماذا؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين الدليل على ذلك؟ نعم، الفيء. والفيء إلى من يقول؟ الآية. مين بذكر لنا الآية؟ يلا يا إخواني ها حركوا لنا حركوا شوي. الآية، الآية التي بدنا غيرك أنت اثنين اتفضل. نعم، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فهذا فيء الله عز وجل أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالفيء هذا للنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه. فهؤلاء أو هذان الصحابيان عباس وعلي رضي الله تعالى عنهما أراد هذا الفيء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيء ثابت في القرآن. لكن شوفوا كيف السنة تضبط الأمور، كيف السلف نصروا السنة بضبطهم لها. قال: وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله، ولا حق لهم أن يختصما أصلا. فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر. قال عمر: تيدكم على مهلكم، اصبر، أنشدكم بالله. الآن قادر عمر يا إخواني أنه يذكر الحديث دون هذه المقدمات كلها، ولكن يريد الضبط. أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، ويشدد في المناشدة ويذكر آيات كونية حتى عظيمة جدا، السماء والأرض، حتى يبين عظم هذا اليمين الذي الآن يستحلفهم به ويناشدهم به. أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. إيش هذا؟ لا نورث ما تركنا صدقة، إيش هذا؟ نص، حديث، سنة. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، الآن جاء باللفظ وفسر المعنى. النص: لا نورث ما تركنا صدقة، والمعنى الآن سكر النص. الآن كلام عمر يوضح هذا النص، يبين هذا المعنى، ويريد أن يسألهم هل هو مصيب في هذا التوضيح، في هذا الفهم، في هذا الضبط أم لا. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط: قد قال ذلك. فوافقوه على اللفظ وعلى المعنى. وهؤلاء راح كما قلت كبار السلف، كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره. أن جاء بالنص ويريد أن يبين حقيقة معناه، وعنده من لو أخطأ لقوموا. إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره. ثم قرأ: وما أفاء الله على رسوله منهم، إلى قوله قدير، آيتين من كتاب الله عز وجل في تقسيم الفيء وفي تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم في الفيء. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما احتازها دونكم، مع أنها خاصة به ما احتازها دونكم، ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكمها، مع أنها له خاصة صلوات ربي وسلامه عليه، لكن جعلها في المسلمين وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ هو الآن قال ما عنده، ويريد من غيره أن يضبطوا أو يضبطوا. الآن يريد أن يقوموه إذا أخطأ، وإذا كان مصيبا أن يؤيدوه. فأنشدهم بالله، سألهم بالله مرة أخرى، قالوا نعم. هذا الآن إجماع هؤلاء الصحابة الموجودين، اتفاق هؤلاء الصحابة الموجودين على الألفاظ وعلى المعاني. ثم قال لعلي وعباس أصحاب القضية: أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ ها هل تعلمان ذلك؟ لكن البخاري هنا في هذه الرواية ما ذكر جوابهما، سكتا وكأنهما سكتا، ولذلك سكت البخاري هنا. في بعض الروايات أنهما قالا نعم، وافق باقي الصحابة على هذا الفهم وعلى هذا العلم بهذه المسألة. قال عمر: ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم إنه فيها لصادق بار راجد تابع للحق. إذن هناك من خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بعمل يوافق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لست بدعا في هذا الأمر، فقد سبقني إلى ذلك البار الراشد أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ثم توفى الله أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فكنت أنا ولي أبي بكر، فقبضتها سنتين من إمارة أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. وليس من باب التزكية لنفسه، إنما من باب بيان الحال الذي هو عليه. ولو زكى نفسه فحق له أن يزكي، وهم يزكوه على ذلك. ثم جئتاني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد. جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ولد، له ابنة، وعمه يعصبها على الفرائض والمواريث التي أنزلها الله عز وجل في كتابه. العباس يرث مع النبي صلى الله عليه وسلم، يرث مع فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث. فلو أن رجلا توفي ليس عنده أولاد ذكور، عنده بنت أو بنات وله عم، فيرث مع البنات أو مع البنت، فعلى هذه المواريث له نصيب لو كان مصيب. تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجاءني هذا يعني علي يريد نصيب امرأته من أبيها، فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركنا صدقة. فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بعمل بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها. فقلت: ما ادفعها إلينا، فبذلك دفعتها إليكما. إذن هو دفع إليهما ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لا على أنه ميراث أنهما يستحقان هذا الميراث، هذا يستحق ميراث زوجته وهذا يستحق ميراث ابن أخيه، إنما ليعمل فيها بالسنة، ليعمل بما عمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل فيها أبو بكر وعمل فيها عمر. وهل السنة غير ذلك؟ قال: فقلت: ما ادفعها إلينا، فبذلك دفعتها إليكما، دفعتها إليكما لتعملا بالسنة. فأنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما؟ الآن بخاطب باقي الصحابة الموجودين. فأنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما بذلك؟ يعني تعلموا هذا الكلام قبلتم؟ قال الرفض: نعم. إذن هم يعلمون حقيقة ما يقول عمر رضي الله تعالى عنه. ثم أقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال: نعم. إذن العهد الذي كان بينهم وبينه اختل، من أي جهة؟ من جهة المتقاضيين. السنة التي ضبطها عمر اختلت من جهة المتقاضيين رضي الله تعالى عنهما. ليس هذا من بيان الأخطاء، احنا نتكلم عن ضبط السنة. قال: فتلتمسان مني قضاء غير ذلك. ما الذي جرى؟ يعني بدأ غير الأقضية، استئناف، نقض. فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. رجع إلى آيات كونية ليعظم يمينه. لا أقضي فيها غير لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها. لاحظوا يا إخواني في هذه القصة، وهذه القصة في الصحيحين وفي غيرهما، كيف عمر رضي الله تعالى عنه اهتم لحديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. خمس كلمات، لكن خمس كلمات تقوم عليه أحكام كبيرة. وكيف يسر الله تبارك وتعالى، يسر الله هؤلاء الصحابة الكبار المبشرين بالجنة، يأتوا إلى عمر في ساعة قدر الله عز وجل أن يجتمع الجميع فيها عند عمر من أجل هذه المسألة، من أجل هذه السنة، من أجل هذا الحديث. وهذا كله يدلل على حفظ الله تبارك وتعالى لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذه الأسباب التي كان يهيئها لذلك. يجتمع هؤلاء الرهط كبار الصحابة من أجل هذه السنة، ضبطا في الألفاظ وضبطا في المعاني، وبالتالي ضبط في إيش؟ إيش الفائدة من ضبط الألفاظ والمعاني؟ ضبط العمل، من أجل ضبط العمل. فهذه حادثة تمثل ضبط هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو حرصهم على ضبط سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. حادثة أخرى، طيب هذه مسألة تتعلق في المواريث ومسألة كبيرة ليست هينة. مسألة أخرى أقل من هذا ولكنها أيضا تبين ضبط الصحابة للسنة وانتصارهم ونصرهم لها من خلال ضبطها. خذوا هذا الحديث، والحديث رواه البخاري ومسلم أيضا وأبو داود والترمذي ومالك في الموطأ، برضو أيضا عن جماعة من الصحابة. وأنا قصدت ذكر ما اجتمع عليه بعض الصحابة لبيان حرص الجميع على ضبط سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصرة لها. فعن أبي سعيد الخدري وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري، شو رأيكم في هؤلاء الصحابة الثلاث؟ لو بدنا نصنف الصحابة هؤلاء الثلاثة ضمن أي طائفة يأتون؟ لو بدنا نصنف الصحابة نقسمهم، ها؟ أيوة، علماء الصحابة. أبي بن كعب أعلم الناس في القرآن، وأبو موسى قضاء، وأبو سعيد رواية. فهؤلاء هذا الحديث عنهم. قال أبو سعيد: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. استأذان ثلاث سنة ولا مش سنة؟ أيوة، هو الآن طبق سنة فلم يؤذن له رجع. قال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثة فلم يؤذن له فليرجع. قال بعض أهل العلم: الأولى استئذان الأول، يعني للتنبيه. الاستئذان الثاني للتفكير، ينظر صاحب البيت صاحب المكان يبكر، يأذن لك ولا ما يأذن لك، مناسب يأذن لك، يرتب أمره يرتب بيته يرتب مجلسه يرتب مكانه. الاستئذان الثالث ما أذن لك تنصرف، لأنه ما في مجال لاستقبالك، ما تدري ظروف الناس. فقال إذا استأذن، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، هذه السنة. إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، هذه السنة. الآن ضبط لفظها فنريد ضبط معناها. قال فقال والله لتقيمن عليه بينة، هذا أبو موسى، وعمر رضي الله تعالى عنه يقسم عليه أن يقيم عليه بينة، يريد منه أن يقيم بينة على ضبط هذا الحديث. عمر يخفى عليه هذا الحديث؟ نعم يخفى عليه هذا الحديث، وهو يريد بين على إثباته. قال أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا عمر الآن يقسم ويريد مني بينة، ولذلك هو مذعور. ومن الذي وصفه بالذعر؟ أبو سعيد مذعور، مذعور عصات عمر بتخلي مثله مذعور. وكم نحن في هذا الزمان بحاجة إلى عصا مثل عصا عمر، لتجعل كل واحد مذعور أمام الحق، مذعور من الباطل. لكن أبو موسى مذعور ليس أمام باطل، إنما مذعور من الحق الذي يمثله عمر الآن أمير المؤمنين. قال أبي بن كعب فوالله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، لأن هذا الظاهر أنه مشهور معروف عند الأنصار عند الصحابة الذين في هذا المجلس كلهم يعرفون هذا الحديث. وهذا يا إخوان الكرام يدل على شيء، شوفوا كل هؤلاء الصحابة في هذا المجلس مجلس من الأنصار يعرفون الحديث وعمر لا يعرفه، فهل هذا عيب في عمر؟ الحقيقة ليس عيبا في عمر، وليس فيه تقديم هؤلاء على عمر، فقد يخفى على الإمام يخفى على العالم بعض ما يعرفه صغار رعيته، فلا يقلل هذا من قيمته. فقال أبي فوالله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم يعني أبو سعيد، فقمت معه والله قوم فيهم أصغر واحد فيهم أبو سعيد إنهم قوم كبار. ولا شو رأيكم في الكلام؟ نعم. قال فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك. فهذا ضبط للألفاظ ولا مش ضبط للألفاظ؟ ضبط للمعاني، ضبط للمعاني. فهذه حادثة أخرى تبين كيف انتصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأنا لازلت أقول وأكرر أننا نتكلم عن السلف من الصحابة، أما من دونهم من التابعين وتابعيهم وأهل العلم في ضبط السنة فالحكايات تبدأ ولا أظنها تنتهي. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على ضبط السنة نصرة لها لفظا وفهما وعملا. هذه حادثة أخرى، وهذه الحادثة أو هذا الحديث بالأحرى ذكره كثير من أهل العلم، منهم من ذكره أول حديث في كتابه، ومنهم من ذكره في ثنايا الكتاب. حديث علي رضي الله تعالى عنه، يقول علي رضي الله تعالى عنه كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيره حديثا استحلفته. لماذا الاستحلاف؟ للضبط. فإذا حدثني غيره استحلفته، لكن ليس على العموم، لأنه يعني في بعض الناس يضبطون وليسوا بحاجة إلى استحلاف. من هؤلاء الذي يذكر هذا الحديث أو مر معه؟
أبو بكر.
أحسنت يا سراج، أبو بكر. قال فحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال ما من قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل إلا غفر الله له. وذكر في ذلك أو في هذا الحديث آيتين: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، إلى آخر الآية. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه صفات المتقين في الآية، هذه صفات المتقين. من يذكر لنا أول الآية وخاتمتها؟ وهذا جزء من الآية، وهذه الآية إخوان الكرام من أحب آيات القرآن إلى قلبي، وينبغي أن تكون كذلك أحب آيات القرآن أو من أحب آيات القرآن إلى قلب كل واحد منا. ذكرنا بها، اقرأها كاملة إن استطعت. لا، وعدت للمتقين. نريد أن نعرف صفات المتقين في هذه الآية، تفضل. والله هذا إشي حلو، لكن الأحلى أو في إشي بدناش نقول أحلى، أحلى للزينة، فأولئك للمحسنين شيء حلو كثير. الآن للي زي حكايتنا مش محسنين فيما هو أحلى، تفضل.
الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
والله هذا الشيء عظيم. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، هذه من صفات المتقين يا جماعة الخير، هذه من صفات المتقين، ليس صفات المتقين فقط التي سبقت، وهذه أيضا من صفات المتقين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر، فهذه من صفات المتقين. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا، أهم حاجة أن لا يصروا على ذلك، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كمل يا شيخ. أولئك وجنات نعم. فلذلك يا إخواني هذه الآية وأولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهذا الحديث والله يستحق أن يضبط علي رضي الله تعالى عنه بمثل هذا الضبط. قال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. هذا مثال آخر من أمثلة انتصار السلف للسنة بضبطهم لألفاظها، بضبطهم لمعانيها، بضبطهم للعمل بها. مثال آخر
كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في مكة، وهناك واعظ من الوعاظ أو قاص من القصاص، لكن هذا القاص ليس كسائر القصاص، هو قاص في حقيقة الأمر. في ترجمته في كتب الرجال نجد في ترجمته أنه قاص، قاص أهل مكة. مين بيعرف مين قاص أهل مكة؟ يلا نشوف الشباب اللي بنظروا في كتب الحديث في كتب الرجال، من هو قاص أهل مكة؟ هيك صفته في كتب الرجال، قاص أهل مكة. ها مين اللي بده يتحفنا هيك بإجابة؟ قاص أهل مكة. اتشاوروا معلش وخذوا لنا النتيجة. ها مين اللي بده يتحفنا؟ بسمع همهمات لكن بسامع صوت حازم هيك. قاص أهل مكة من كبار التابعين، كان الصحابة يسمعون إليه أو يستمعون إليه. ها لا، عبيد بن عمير، عبيد بن عمير هذا قاص أهل مكة، هكذا في كتب الرجال. لو جد فتحت في ترجمة عبيد بن عمير ستجد قاص أهل مكة، وهم كبار التابعين. كان الصحابة عائشة وابن عمر وغيرهما يستمعون إلى قصصه، وهذا رجل فيه خير عظيم من كبار التابعين ومن ضابطيهم، فكان يحدث وابن عمر جالس. قال حدث عبيد بن عمير، والحديث مروي عن محمد بن علي بن الحسين. ايش بيسموه في كتب الرافضة هذا الرجل؟ محمد بن علي بن الحسين. ايش لقبه عند الرافضة؟ ها الباقر. نعم، محمد بن علي بن حسين بن علي الباقر، وهو الإمام الخامس من أئمتهم، بيجي علي والحسن والحسين وعلي ومحمد، لكن هو ليس من أئمتهم، هو من أئمة أهل السنة، لكنهم استحوذوا عليهم ظلما وعدوانا. فهذا الحديث من روايته. قال حدث عبيد بن عمير عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المنافق مثل الشاة بين الربيضتين أو بين الغنمين. فقال ابن عمر لا، إنما قال كذا وكذا. هذه رواية مسند الإمام أحمد. في رواية طيالسي قال، أو في رواية الدارمي بالأحرى، قال إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هناك في رواية أحمد قال كذا وكذا، هنا قال إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كشاة بين غنمين. قال فاحتفظ الشيخ وغضب. من الشيخ؟ ها عبيد بن عمر القاص. فاحتفظ الشيخ وغضب، فلما رأى ذلك عبد الله قال، يعني مين عبد الله الآن؟ ابن عمر، أما إني لو لم أسمعه لم أرد عليك. لو لم أسمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم لم أرد عليك هذا الكلام. لاحظوا اللفظ اختلف، اللفظ المعنى واحد. اللفظ الذي ذكره عبيد بن عمير قال مثل المنافق مثل الشاة بين الربيضتين أو بين الغنمين. ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المنافق كشاة من بين ربيضين، أي مجموعتين من الغنم، إذا أتت هؤلاء نطحنها، وإذا أتت هؤلاء نطحنها. فهو ضبط اللفظ مع أن المعنى من كليهما لم يخرج عن المعنى المراد، لكنه لم يضبط اللفظ. فابن عمر رضي الله تعالى عنه ما احتمل
أن يسمع كلاما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير اللفظ الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان المعنى صحيح. وقد تابع ابن عمر من التابعين على عدم الرواية بالمعنى، واحد من أجلة التابعين كان لا يرى الرواية بالمعنى، كان لا يرى الرواية بالمعنى. مين بعرف؟ طبعا هو أكثر من واحد، لكن أنا بتكلم الآن عن كبار التابعين. واحد من كبار التابعين مشهور كان لا يرى الرواية بالمعنى، تفضل. لا، ابن سيرين، محمد بن سيرين. لو فتحت على ترجمته في التقريب ستجد في ترجمته قال ولم يكن يرى الرواية بالمعنى، لابد، مع أن جمهور أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى لمن عرف بمعرفة المعاني. ولذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يرى لهذا الرجل جواز أن يتصرف في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يخرج عن معناه، ضبط اللفظ انتصار للسنة. شوفوا تعليق الإمام أحمد على هذا الحديث أو تعليق محمد بن علي بن الحسين راوي الحديث على هذا الحديث، قال وكان ابن عمر إذا سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزد فيه ولم ينقص منه ولم يجاوزه ولم يقصر عنه. وكان ابن عمر إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه ولم ينقص منه ولم يجاوزه ولم يقصر عنه، ضبط لهذه الألفاظ. حتى ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أنكر على أبيه، حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن عمر، وخاصة هذا الحديث في إيش؟ في النهي عن متعة الحج، في النهي عن متعة الحج. إيش متعة الحج يعني؟ لأنه في بعض الكتب الحديث تأتي وقد نهى عمر وعثمان عن المتعة، فبعض الناس بيفهم إيش؟ نكاح المتعة. نعم عمر وعثمان وغيرهم من الصحابة نهوا عن نكاح المتعة، لكن الذي في كتب الأحاديث عن متعة الحج، فكان عمر ينهى عن متعة الحج لسبب. ما هو السبب؟ مين بيعرف السبب الذي كان من أجله عمر ينهى عن متعة الحج؟ ها، مين بيعرف السبب الذي كان عمر وعثمان من أجله ينهيان عن متعة الحج؟ مين بيعرف؟ ما مر عليك وهي في كتب الحديث ولا كتب الفقه، كل كتب الله بيعرف يا جماعة الخير. ها نعم، كانوا كان ينهيان عن متعة الحج حتى
لا
حتى يذهب الناس للعمرة في غير موسم الحج. يعني الناس بظلوا ما جالسين لذي القعدة لذي الحجة بيحرموا وبروحوا بيعتمروا بحجوا، وباقي السنة ما بيذهبوا للموسم لمكة، ما بيذهبوا للعمرة. فكان ينهيان عن متعة الحج لأنه متعة الحج عمرة وبعدها حج مباشرة. فإذا فعلوا هذا كل سنة وما ذهبوا بدوا يخلى البيت العتيق من المعتمرين، فكان رضي الله تعالى عنهما ينهيان عن متعة الحج حتى يذهب الناس في غير أشهر الحج للعمرة. فكان ابن عمر ينكر هذا وكان يحرم بالعمرة، عندما يحرم من ذي الحليفة يحرم بعمرة، فإذا وصل مكة اعتمر وتحلل ثم حج. فأنكر عليه بعض من كان معه وإنه عمر كان ينهى عن ذلك، فقال ولكننا فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر أمير المؤمنين وعمر والده وحق الناس أن يناصروا ابنه، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عنده من سنة أبيه، وإن كانت سنة أبيه لا تخرج عن الهدى الموصى به عليكم بسنة وسنة الخلفاء المراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوافذ، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من سنة عمر. الشاهد في هذا يا إخواني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على ضبط السنة بألفاظها وبمعانيها وبالعمل بها، العمل، لأن الضبط إذا ما وافقه ورافقه عمل فما الفائدة من هذا الضبط؟ ولذلك كل مشايخنا الذين أخذنا عنهم وسمعنا منهم رغم أنوف هؤلاء المرجفين الذين يطعنون في بعضهم لأنهم مرجئة، كل مشايخنا بدون استثناء أنا ما سمعت ولا قرأت ولا أخذت عن شيخ كان يهون من أمر العمل، إنما إن سمعت منه أو قرأت عليه أو أجازك بشيء يوصيك بتقوى الله والعمل بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فأي إرجاء يرجف به هؤلاء المرجفون بأهل السنة وأئمة أهل السنة؟ الآن بعض إخواننا الموجودين في المجلس من أخونا أبو عبد الله رافقوا الشيخ فترة طويلة جدا وكانوا في أخص أموره وفي أخص حيثيات وجزئيات حياته، أنا أسأله بالله وأمشده كما نشد عمر عثمان والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف، هل رأى من الشيخ أو سمع منه في يوم من الأيام تهوين لأمر العمل؟
لا والله،
وأنتم شهود على هذا، هذا من أخص إخواننا الذين كانوا مع شيخنا رحمة الله عليه، وهو الذي غسله وهو الذي كفنه وهو الذي تولى دفنه وكان من خاصة خاصته، وأنا أشهده أمامكم أن الشيخ رحمة الله عليه ما كان في يوم من الأيام يهون من أمر العمل شيئا، فأيهما عاد، شهادة أخينا أمامكم أم أكاذيب أولئك المرجفين؟ وهكذا سائر مشايخنا وعلمائنا الذين أخذنا عنهم والله ما هونوا من أمر العمل يوما في شيء، ولذلك ضبط السنة بألفاظها ومعانيها هو السبيل إلى ضبط العمل بها، ولكننا رأينا وسمعنا وقرأنا ونقرأ لكثير من هؤلاء الذين يزعمون أنهم يحققون ويضبطون السنن يتهاونون في كثير من الأمور العملية، فأي الفريقين أحق بالاتهام بالإرجاء؟ ولذلك يا إخواني الكرام نصرة السنة بألفاظها بمعانيها المقصود منه نصر السنة بالعمل بمقتضاها بما فيها، والأمثلة في هذا كثيرة بل كثيرة جدا، كم باقي على الوقت؟ كم؟ انتهى؟ طيب أختم بهذه الحادثة البسيطة من أجل النساء عن النساء. عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت أن ابن عمر، ولاحظوا احنا تكلمنا عن ابن عمر كم كان حريصا على ضبط السنة، ولكن الإنسان أحيانا تصيبه غفلة يصيبه النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فابن عمر نسي يوما من الأيام سنة أو غفل عنها، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. طيب إيش فيها أن الواحد يعتمر في رجب؟ ما في إشكال أنه يعتمر في رجب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رجب. فسمعت عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابن عمر يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فماذا قالت؟ يعني الحريصين على السنة رجال ونساء، السلف رجال ونساء حريصين على السنة، قالت رحم الله أبا عبد الرحمن، دعت له رحم الله أبا عبد الرحمن. من أبو عبد الرحمن؟ عبد الله بن عمر. رحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه. العمر اللي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم ما فارقوا فيها ابن عمر، والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، ولم يعتمر في رجب، مع أنه هو مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل العمر، ولكنه نسيه وغفله. فما احتملت عائشة رضي الله تعالى عنها وتقول هو حضر، وهي ما حضرت بعض العمر، ما حضرت عائشة، وابن عمر حضرها، تقول والله هو أدرى وهو أعرف، لكن هي تعلم من خلال الرواية أن ابن عمر الآن في وهم في نسيان. والسنة أحب إليها من السكوت على ابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما، فرضي الله تعالى عنها انتصرت بالسنة، تضبط ألفاظها، تضبط معانيها، تضبط العمل بها. وكما قلت الأمثلة كثيرة، أختم بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.